بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في سلسلة على طريق العبودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه لذلك والقادر عليه. حد فاكر من الناس اللي حضرت معانا احنا اتكلمنا عن ايه في المرتين اللي فاتوا في هذه السلسلة على طريق العبودية؟ حد فاكر من الناس اللي حضرت معانا اتكلمنا عن ايه، او ايه هي العناصر العامة اللي اتكلمنا فيها المرتين السابقتين؟ محدش فاكر. تكلمنا عن أهمية العبودية لله ولماذا خلقنا الله. جميل. وإيه كمان؟ العبادة اسم تعريف، عن تعريف اسم العبادة. ماشي. إيه كمان؟ من الأشياء برضو اللي احنا تكلمنا عنها تعريف أصلاً العبودية، يعني إيه عبودية؟ وتكلمنا عن تكوين الإنسان، وتكلمنا عن أيضا أهمية العبودية، كما تكلمنا عن مفهوم التمرد على العبودية اللي هو بيساوي طغيان الطاعة من منظور آخر. النهاردة هنتكلم في مفهوم ثاني ومعنى تربوي آخر على الطريق إلى الله عز وجل عموما وعلى طريق العبودية خصوصا. والمعنى النهاردة معنى غاية في الأهمية، عشان كده الناس اللي موجودة معنا محتاجة تركز في الكلام لأنه فعلا مهم. فاللي فاتح صفحة فيس أو اللي متابع حاجة تانية ياريت يقفل صفحة الفيس خالص، يقفل كل الحاجات اللي قدامه ويركز بقلبه في الكلام الجاي، لأن احنا النهاردة هنتناول جزء غاية في الخطورة، مفهوم غائب عن كثير من السائرين إلى الله عز وجل في هذا الطريق، الطريق إلى الله عموما وطريق العبودية خصوصا، ألا وهو الفرق بين العبادة والعبودية. قبل ما نتكلم ونقول إيه هو الفرق بين العبادة والعبودية، أنتم إيه رأيكم؟ عايز أسمع منكم إيه الفرق كده ما بين العبادة والعبودية؟ حد يقول لي كده يا جماعة؟ ياريت بقى كله يشارك. أول ما قلت عبادة وعبودية إيه الحاجة اللي جت في أذهان الناس؟ كله يشارك. مستني مشاركتكم. الفرق بين العبادة والعبودية من وجهة نظر حضرتك أو من وجهة نظر حضرتك، ويريد كله يشارك. ممتاز أختنا بوتو. الله، العبادة ممكن تكون حركات بس من غير قلب. جميل. العبادة ما اعتاد الناس عليها، العبودية ما كانت من محبة لله. جزاكم الله خير أختنا ديني دنيتي. العبادة هي جزء من العبودية. ممتاز. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال الظهر. ممتاز أختنا عبد الرحمن. أمال العبودية هي إيه؟ العبودية حال قلبي، لا يفارق الإنسان حتى يعني هو قائم بالعبودية في كل وقت بقلبي وعمل جوارحي مباركة أينما كنت. ممتاز إن شاء الله. لا ده احنا نقفل بقى وخلاص، انتوا اللي تتكلموا النهاردة. العبادة حاجة مأمور تأديها من أوامر تعملها وننهيها. العبودية أنا أحب الله يعبد على حب. جميل. ممتاز. عليكم السلام ورحمة الله. طيب حد تاني عنده فارق بين العبادة والعبودية؟ الناس اللي مشاركتش. فابتداء أنا سعيد جدا بالكلام اللي اتكتب من كل الناس اللي شاركت، لأنه إن دل يدل على أن الناس الدنيا واضحة عندها في النقطة دي، وده شيء جميل. حد عنده تعليقات تانية؟ تأدية للصلاة العبودية زي الخشوع. جميل. العبودية عبادة لله بقلب حاضر. ممتاز. طيب، لو تأملنا في معاني العبودية لله سبحانه وتعالى من ذل وانكسار وحب وخوف ورجاء، هنجد إن هي عبارة عن مشاعر ووجدانات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن القلب هو اللي بتجتمع فيه مشاعر الإنسان وتلك الوجدانيات، فالعبودية إذن محلها القلب، العبودية محلها القلب. واتفق علماءنا على أن هناك عبادات محلها القلب من حب وخوف ورجاء وتوبة وإخلاص إلى آخره، وعبادات محلها الجوارح زي الصلاة زي الصيام زي الذكر زي الحج إلى آخره. وبعض العلماء أدرك القسمين تحت مسمى العبادة، وإن كانوا فرقوا بينهم بعد ذلك فسماهما عبادة القلب وعبادة الجوارح، أو أعمال القلب وأعمال الجوارح. والبعض الآخر أدرك عبادات القلب تحت مسمى العبودية، أدرك عبادات القلب تحت مسمى العبودية، وعبادات الجوارح تحت مسمى العبادة. واللي يلاحظ الكلام هيلاقي ان جوهر التقسيم اللي قسم او تم تقسيمه من قبل العلماء واحد، وان اختلفت المسميات. واحنا في السلسله دي بنتبنى القول الاخر اللي هي عباده القلب تحت مسمى العبوديه وعبادات الجوارح تحت مسمى العباد. مفهوم؟ واضحه النقطه دي؟ الاسئله ان شاء الله في الاخر. نكمل. إذن العبودية محلها القلب، وبالتالي كثير من الناس إلا من رحم الله مش مدرك لهذا الأمر، ولذا تجد أن أكثر الناس عبودية لله عز وجل هو أعظمهم تعبيدا لقلبه وتوجيها لمشاعر قلبه نحو الله سبحانه وتعالى، حتى يصل ويصير حبه لله هو أحب الأشياء إليه، وخشيته من ربنا سبحانه وتعالى أخوف الأشياء عند هذا العبد. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ما فيش مشكلة أختنا الفاضل، جزاكم الله خير. مع كون العبودية محلها القلب، إلا أن أثرها أحيانا بتظهر على الجوارح وأحيانا لا تظهر، زي مثلا الإخلاص. الإخلاص عبادة قلبية صرف، بتظهرها الجوارح على صورة إخفاء الأعمال والهرب من بواطن الشهرة وعدم تزكية النفس أو حتى المباهاة بها. وأيضا التواضع عبادة قلبية، بتظهر أثرها على أفعال صاحبها إزاي؟ بخفض الجناح للمؤمنين والمشي على الأرض هونا وعدم الاستنكاف من الجلوس مع الفقراء أو المساكين. واضحة النقطة دي يا جماعة؟ إن أعمال القلوب أحيانا بتظهر على أعمال الجوارح كما ذكرنا. عشان كده منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة وهبوط سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض وحتى قيام الساعة، المطلوب من أي إنسان في كل زمان ومكان أن يكون عبدا لله عز وجل. تلك هي الوظيفة التي خلق من أجلها جميع البشر حتى يقوموا بها في فترة وجودهم على الأرض، وده من بداية سن البلوغ حتى نهاية الأجل. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المطلوب من الجميع أن يتجه بمشاعره نحو الله سبحانه وتعالى، أن يحب الله ويخاف الله ويتذلل لله وينكسر بين يدي الله عز وجل. دي هي العبودية المطلوبة من البشر جميعا، ولكن بتحتاج بلا شك لمظاهر حتى تظهرها وأعمال بالجوارح تعبر عنها. ومن هنا كانت الشرائع السماوية اللي بتحدد للناس أشكال الأعمال التي ينبغي عليهم أن يقوموا بها إظهارا لتلك العبودية لله عز وجل. إحنا أصل بنأصله من البداية، اللي أي كلام أنا بقوله وأي عنصر مش واضح في الكلام ومحتاج تفصيل أكتر يريد يتقال، يريد توضح النقطة دي مش واضحة، بحيث ان يبقاش كلام وبيتقال. احنا عايزين نستفيد من هذا كلنا، وانا اقولكم نستفيد من هذا الكلام اكبر استفادة تطبيقية عملية في حياتنا، ما يبقاش مجرد كلام بيتقال وخلاص. واضح الكلام؟ ياريت اللي مش واضح عنده اي مفهوم بيقول النقطة دي مش واضحة، او المفهوم ده محتاج يتوضح اكتر، وهكذا. هنجد ان الشرائع السماوية مختلفة في بعض اعمالها وهيئتها، الا انها بتشترك جميعا في كونها تعبر عن معاني العبودية لله سبحانه وتعالى، والتي لا ينبغي ان تختلف من شخص الاخر مهما كان وضعه او مكانه او زمانه اللي بيحيا فيه. مثال، اخرج الامام احمد في الزهد ان وهب بن منبه سئل ما كان شريعة ايوب عليه السلام، قال التوحيد وصلاح ذات البين، وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل خر ساجدا ثم طلب حاجته. دي كانت شريعة مين؟ سيدنا أيوب، كانت التوحيد وصلاح ذات البين، وهي مشتركة في شريعة الإسلام. وأيضا إذا أراد أحدهم حاجة إلى الله خر ساجدا ثم طلب حاجته. وهنا سؤال ممكن حد يسأله اللي هو ايه، طب ليه الواحد او ليه الناس ما بيتركوش للتعبير عن عبوديتهم لله عز وجل حسب رؤيتهم الشخصية، كل واحد يعبر عن عبوديته بالطريقة اللي هو شايفها. يعني واحد مثلا ايمانه زايد، اخت طاقة ايمانية، ممكن تصلي الظهر 6 ركعات، ممكن يا جماعة؟ ليه؟ ما هي إيمانها زايد، ليه بس كده؟ الأخت متحمسة جدا، جميل، لأن العبادة توقفية، وهي دي النقطة اللي عايزين نسيرها. إن ممكن واحد يرى مثلا إن إظهار المسكنة إن هو يفضل واقف في الشمس طول اليوم أو ما ينامش أو ما يأكلش أو ما يتزوجش وممكن حد تاني يشوف إن طالما القلب نظيف وطالما القلب متجه إلى الله عز وجل فمش من الضروري القيام بأعمال أو طاعات ظاهرة. أهم حاجة قلبك نظيف وضاع الوالدين ما تخافش من حاجة أبدا. نقول له لا، غلط، نقول له غلط، لأن ده هيؤدي إلى تسيب في الأعمال وتشدد عند البعض الآخر. عشان كده ظهر عندنا في الإسلام وفي شريعة الإسلام قيمة الالتزام بالعبادات والشرائع التي جاء بها الرسل والتي شرعها الله عز وجل من فوق 7 سماوات لعباده. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالعباد وبما يناسبهم من أعمال بتعبر عما في قلوبهم تجاهه سبحانه وتعالى. بل إن من أهم مظاهر العبودية هي الانقياد لله والاستسلام لله عز وجل بالطاعة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن العبادة اللي بنؤديها بالجوارح ما هي إلا شكل ووعاء يتم من خلاله إظهار العبودية لله عز وجل من ذل وانكسار وافتقار وحب وخوف ورجاء وخضوع إلى آخره من تلك الأعمال. زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصوم، زي الذكر، وهكذا. فالعبادات ما هي إلا منظومة متكاملة، منظومة إيمانية متكاملة تظهر فيها أو تظهر من خلالها معاني العبودية لله عز وجل. ولكي تؤدي هذه العبادات دورها في إظهار العبودية لابد من حضور القلب وتفاعل القلب معها، لابد من حضور مشاعر الحب والخوف والرجاء، ليزداد من خلال هذه المشاعر الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. كما قال ربنا عز وجل واصفا عباده الصالحين: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. دكتور محمد سعيد رمضان بيقول: العبادة هي الوظائف البدنية التي كلف الله عباده بها من صلاة وصيام وحج وغيرها من العبادات، أما العبودية فهي الظل الذي يهيمن على كيان الإنسان ومشاعره لخالقه سبحانه وتعالى، فيقوده إلى تعظيمه ومهابته وإلى الالتجاء الدائم إليه بالاستغفار والدعاء والرجاء، ومن ثم فهو لا يدين بالولاء والتعظيم لأي كائن كان إلا لربه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. وعلاقة ما بين العبادة والعبودية إن العبادة وعاء للعبودية، ومن ثم فإن قيمة العبادة بتكمن في القدر الذي تنطوي عليه من معنى العبودية، لأن الذي يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى تحقيقه بمعنى العبودية لتلك العبادة. وإنما شرعت العبادات وسيلة لذلك. واضح الكلام؟ خلاصة اللي فات سطر واحد: عبادات الجوارح ما هي إلا وعاء لعبودية القلب، بس ده اللي أنا عايزه، بلاش كلام نصي، عايزين السطر المستفاد. أختنا أمال: عبادات الجوارح ما هي إلا وعاء لعبودية القلب. واضحة؟ بالضبط أختنا أم عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا. وخد بالك، لا القلب هو الملك والجوارح هم هي الجنود، ده قول ينسب لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. الله أعلم. الطاعات والقربات المتنوعة جماعة اللي شرعها ربنا سبحانه وتعالى وأمر بيها ليها ثمرة واحدة، وهي سر قبول الله سبحانه وتعالى لها وإثابته على تلك الأعمال. عارفين إيه هي الثمرة دي يا جماعة؟ لا مش العكس، مش العكس، طيب إيه اللي تاني؟ جزاكم الله خير أختنا عبد الرحمن، جزاكم الله خير. الثمرة هي التقوى. نعم لعلكم تتقون، دي ثمرة العبادة، ولكن ثمرة العبودية مختلفة. احنا بنفرق بين العبادة والعبودية، وان العبودية اكبر من العبادة بنص الآية: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذن التقوى هي ثمرة العبادة، اما ثمرة العبودية بعد الاستسلام والانقياد لله عز وجل هي الافتقار إلى الله والتوجه إليه بذل العبودية والضراعة والانكسار بين يديه. يبقى الافتقار إلى الله والتوجه إلى الله والانكسار بين يدي الله بعد الاستسلام والانقياد بالطاعة دي من ثمرات العبودية. يعني المطلوب من أي إنسان يريد السير في الطريق إلى الله عز وجل أن يكون في كل أحواله وتقلباته مستشعر حقيقة الافتقار إلى الله، متصف بذل العبودية لله، ملتصق بأعتاب جود وكرم الله عز وجل، وما شرعت العبادات والطاعات إلا لتكون تذكرة لهذا الأمر وترسيخ لمشاعر العبودية لله والافتقار إلى الله في نفس الإنسان. وهنا بيتبين لنا أن القيمة العظمى للعبادة هي إظهارها لمعاني العبودية لله عز وجل، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز أبدا اتباع شكل آخر غير الأشكال اللي طلبها مننا ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيفية، فالطرق إلى الله عز وجل كلها مسدودة إلا الطريق الذي يقف عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي معنا كده تصلى على النبي، في ناس ما صلتش على النبي لسه، صلى على النبي. الناس اللي ما صلتش معناها ان هي مش معانا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. صلاة الله عز وجل مغفرة ورحمة للعبد. صلى على النبي. نكمل. واضح الكلام؟ ها؟ في نقطة عشان ننتقل للنقطة اللي بعدها نتكلم ولا نوضح في نقطة؟ واضح، ممتاز. عشان كده احنا لو قدرنا نقوم بإظهار معاني العبودية لله عز وجل ولكن بشكل مبتدع مخالف للي ربنا سبحانه وتعالى يرتضيه مننا، لن يقبل منا هذا الشكل ولن تقبل منا تلك العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، في صحيح البخاري. عشان كده زي ما قلنا ما ينفعش أخ أو أخت متحمسة إيمانيا وإيمانها زايد تصلي المغرب خمس ركعات. ينفع واحد متحمس لشهر رمضان وعايز يستعد هيبدأ يصوم من أول 25 شعبان؟ ينفع؟ ما ينفعش. وهكذا. وهنا ابن القيم بيقول إن كلام غاية في الجمال، بيقول: ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله عز وجل قليل المنفعة. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة المنظر قليلة الفائدة، أو النخالة اللي هي بتنخل الأشياء. ويؤكد ضرورة الإتيان بالشكل الصحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن أنس بن مالك: من صلى الصلوات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبق لها وضوءها وأتم قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلىها لغير وقتها ولم يسبق لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. نعم، ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا كان الشكل مهم وضروري للدخول على الله عز وجل، إلا أن الأهم والأهم هو مدى إظهار معاني العبودية والتي من أجلها خلق الإنسان، لأن عمل القلب مقدم على عمل الجوارح، وتحقيق الكمال بينهم مطلوب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واضح؟ واضح. جميل. عشان كده اللي بيؤكد هذا الكلام وهذا المعنى ان المقصود الاعظم من العبادة هو زيادة عبودية القلب لله عز وجل. هنرجع نقول الدليل ثاني في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والاثنين عبادات قلبية، التقوى عمل قلبي بلا شك وبلا خلاف. فإظهار معاني العبودية اعبدوا ربكم عشان تحقق الغاية اللي هي لما تحقق العبادة هتحقق الغاية اللي هي اتيان مقام العبودية اللي هي أعمال القلوب التقوى. عشان كده إراقة الدماء في الحج مش غاية في حد ذاتها بل هي شكل بيعبر عن التقوى. وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصلاة تمسك وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم. إذن مع الشكل محتاجين مضمون. فالوظيفة الأساسية لأي عبادة ولأي أعمال بنفعلها ونقوم بها هي إظهار العبودية لله عز وجل حتى يكون أو حتى يصبح منسوب الإيمان أو منسوب العبودية في القلب زائد فيظهر ذلك في الجوارح. واضح؟ أنا حاسس إن الكلام كبير. واضح الكلام ولا محتاج يتفك أكتر؟ ممتاز. طيب عايزين بقى العبادة المؤثرة. بص يا جماعة مما لا شك فيه إن قيام الجوارح بالعبادة مع حضور القلب وتحركه مع هذه العبادة له أثر كبير جدا في زيادة الإيمان والعبودية في القلب. طيب مثال لإيه؟ أختنا هناء رضوان مثال لإيه؟ طيب هل هو ده المقصود فعلا اختنا ام عبد الرحمن او اختنا هناء رضوان؟ جميل ننتظرها ان شاء الله. ازاي نخلي ازاي ايه نخرج؟ جميل. ازاي نخرج من العبادة زي القيام بالعبودية لله؟ انا مش فاهم السؤال معلش اعذروني او حضرتك اعذريني على سوء فهم للسؤال. يعني ايه ازاي نخرج من العبادة زي القيام بالعبودية؟ ياريت اللي فاهم السؤال يوضحه لي بقى لكم اخر. ازاي نخرج من العبادة زي القيام بالعبودية؟ يعني ايه نون بالكسر؟ نخرج نخرج من يعني ايه نطلع من العبادة؟ ازاي نخلي العبادة عبودية؟ يعني عبادة القيام مثلا ما لها عبادة القيام؟ طيب ممتاز حلو. يعني أي عبادة بنقوم بيها مش العادة، أي عبادة بنقوم بيها بالجارحة إزاي نحولها لعبودية بحضور القلب؟ زي الصلاة، الصلاة أختنا هناء، الصلاة عبادة جارحة صح؟ نعملها بالجوارح، برفع إيدي وبركع وبسجد وبسلم إلى آخره من شكل هذه العبادة صح؟ عبادة جوارح. طب إزاي أحولها لعبودية؟ إن أنا أجتهد في حضور القلب في هذه العبادة، حضور القلب اللي هو الخشوع في الصلاة، عشان في الآخر يعني قول لو قلنا مثلا الصلاة زائد الخشوع بتساوي استقرار وتذلل، هو ده المقصود. عفوا، يبقى الصلاة دي عبادة جارحة، لو زودنا عليها خشوع اللي هو عبادة قلب هتدينا افتقار وتذلل اللي هو مقام عبودية. وضحت؟ اختنا هنا وضحت ولا نوضح اكتر؟ وهكذا في اي عبادة. طيب ندي مثال ثاني معلش لان النقطة دي مهمة. عبادة مثلا زي الذكر ازاي نحولها لعبودية؟ نشتغل كلنا مع بعض بالراحة ومن غير تسرع، بالراحة ومن غير تسرع. لا 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 لا، سيبوكوا بقى من الكلام العايم، احنا دلوقتي بنتكلم في تفصيل مش اجمال. احنا كلنا متفقين على حضور القلب، غير الكلام ده، دي وسيلة لحضور القلب. ازاي نحول الذكر لعبودية؟ معنى الذكر ده وسيلة من اقوى الوسائل عشان توصلنا للمطلوب. لا، ما هو الاذكار كلها ربنا بيحبها، وفي اذكار ربنا بيحبها اكتر زي كلمتان حبيبتان الى الرحمن بنص كلام النبي. بالراحة بقى، مسألة الاستشعار ده جزء او وسيلة، كل ده وسيلة من اكبر الوسائل، عايزين نحرر المسألة بالراحة واحدة واحدة. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألا بذكر الله اللي يحصل، ها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى عشان أحول الذكر لعبودية اللي هي عبادة الذكر لعبودية القلب لابد أن يحدث له اطمئنان، سكينة، إخبات. وضحت؟ بكل الوسائل اللي انتوا قلتوها. اجيبه ازاي الاطمئنان ده؟ اجيبها ازاي السكينة دي؟ ان انا استشعر ان ربنا سبحانه وتعالى اذن لي بالذكر وذكرني في الملأ الاعلى واذن لي بذكره، ان انا اشوف معنى هذا الذكر وثواب هذا الذكر وفضيلة هذا الذكر، ان انا اكثر من هذا الذكر، وهكذا. كل دي وسائل معينة لتحويل عبادة الذكر لعبودية القلب اللي هو الاطمئنان، عشان في الآخر يحدث عندي ذل وانكسار وافتقار وانقياد لله عز وجل. وضحت؟ فطبعا بالضبط. جزاكم الله خير أختنا أمان. الطمأنينة أصلا لا يمكن تيجي باللسان فقط، لأن الاطمئنان ده عبادة قلبية أو شعور قلبي، اللسان جزء لكل عبادة. وهتقولي أي عبادة ونعمل عليها دلوقتي تمرين عملي. احنا قلنا دلوقتي عبادة الصلاة صح، وقلنا عبادة الذكر صح، عبادة الصدقة ها كمثاله. والله أنا مش محضر الكلام ده دلوقتي، الكلام ده رزق، عشان ما حدش يظن ان انا بوجه الحديث لحاجة معينة. الكلام ده ذكر ممتاز. الصيام هنتكلم عليه بعد الصدقة. عبادة الصدقة تطفئ غضب الرب. ممتاز. وإيه كمان؟ كل واحد بقى هيجيب العبادة بتاعته أو العبادة اللي عايز يركز عليها. طيب ممتاز، داووا مرضاكم بالصدقة. ها ايه كمان؟ تلاوة القرآن ده بقى قصة. كل دي أدلة. أنا عايز الصميم، الهدف من وراء الصدقة ايه؟ حد يجيب لنا آية كده؟ خذ من أموالين. ها أيوة، جزاكم الله خير، تطهرهم وتزكيهم بها. طيب الناس بقى اللي حضرة معانا، الناس اللي كانت حضرة معانا الدورة بتاعة تهذيب النفوس، مين اللي كان حضر معانا كده دورة تهذيب النفوس أو تزكية النفوس؟ غاية التزكية عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما تزكية النفس، قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ حد فاكر لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل؟ جزاكم الله خيرا، غاية التزكية مراقبة الله، الإحسان. جزاكم الله خيرا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الإحسان. يبقى إذن الصدقة عشان أحولها لعبودية لازم أستحضر معنى مراقبة الله، معنى أني أعبد الله كأني أراه. وضحت المثال؟ مع استحضار لهذا الأمر وفعل العبادة، يعني فعل العبادة أن أنا بتصدق، طلعت فلوس من جيبي أو طلعت أي نوع من أنواع الصدقة وبذلتها، يبقى دي جارحة. مع حضور أن ربنا، أن أنا في هذا الأمر بعبد ربنا سبحانه وتعالى، أن هو شايفني أو أنا كأني أرى الله عز وجل أو كأن الله عز وجل يراقبني ويراني، إذا حققت هذا المقام، مقام العبودية. وضحت نقطة أختنا الفاضلة لما بتسأل عن الصيام، أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وتقوى الله عز وجل جل ما قيل لها فيها وإجمالا لما قيل فيها هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، إما بفعل الطاعة أو بترك المعصية أو بكليهما. فعما استحضار هذا الأمر، إنما لما بفعل هذه العبادة فأنا كده بضع بيني وبين عذاب الله حجاب بهذه الطاعة، بفعل الطاعة، أو لما بترك ذنب، لأن الصيام مش بس عن الأكل والشرب، ده عن كل حاجة. فبالتالي ممكن الذنب أو المعصية أو الشيء اللي كنت بفعله في اليوم العادي صعب جدا أو ما ينفعش أعمله وأنا صايم عشان صيامي ما يروحش زي ما بيقولوا. فبالتالي بترك المعصية، يبقى بفعل طاعة وبترك معصية، إذا حققت هذا المقام وهو مقام العبودية اللي بيؤدي في الآخر للاستقرار والانقياد والذل بين يدي الله. وعلى هذا قيسوا بقى بقية العبادات. وضحت ولا الكلام تقيل؟ طيب أختنا اللي كانت بتسأل عن غض البصر، أنا أخليها هي اللي تجاوب. ها غض البصر الغاية منه إيه؟ يلا على طول. ها الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول، ها يلا يا جماعة. أيوة جزاكم الله خيرا. وهكذا ذلك الآية يا جماعة، ها طهارة القلوب بالضبط. جزاكم الله خير يا اخونا فهمت. هي دي طهارة القلب. طبعا أخونا محمد كان سأل عن قراءة القرآن، هات بقى كل الآيات اللي بتتكلم في القرآن وامشي معها تتبع العبودية فيها، طلع من كل آية معنى من معاني العبودية تقدر تستشعره وانت بتقرأ القرآن. فبتمارس عبادة قراءة القرآن بالجارحة اللي هي باللسان مع حضور القلب في كل مرة، وده من إعجاز، وده من إعجاز القرآن، ان انت في كل مرة بتجد معاني عبودية اخرى غير اللي فاتت وغير اللي قبلها وغير اللي انت كنت مستحضرها. ابحثي عنها بقى اختنا ديني دنيتي او اخونا ديني دنيتي. ان شاء الله باذن الله عز وجل احنا في الامثله اللي فاتت ادينا السناره اللي نقدر نصطاد بيها معاني العبوديه المختلفه اللي نقدر نحققها من وراء العبادات اللي بنقوم بها، خلاص ودينا أمثلة بسيطة واتكلمنا فيها في التفصيل. أي عبادة ابحثوا عنها أنتوا بقى، ده دوركم، بر الوالدين ابحثي أو ابحث عنه، عبادة الحجاب أو النقاب ابدأوا دوروا عن إيمانكم يا جماعة، بلاش فكرة عايزين زي ما بنأصل لفكرة التربية الذاتية عايزين نأصل لفكرة الفطام التربوي، الفطام التربوي دوروا على الكلام ده. الفطام التربوي زي ما بنفطم الاطفال عن الاكل والشرب او عن الرضاعة عشان ياكلوا ويشربوا، محتاجين ان احنا نتفطم تربويا، احنا نبحث. خلاص احنا عرفنا الاصول، عرفنا المنطلقات، عرفنا هندور ازاي بالضبط. بالضبط كده. لا عشان بس اختنا امال الجملة انا عارف ما تقصدين، ولكن عشان بس بعض الناس ما يفهمش الكلام غلط، احنا مش معنى كده ان احنا نقول نبعد عن المشايخ او العلماء او الدعاء او الذين سبقوا في هذا الطريق، ولكن انا بتكلم بالضبط التوجيه، احنا محتاجين توجيه. ولكن خلاص انا عرفت اصل المسألة وعرفت ازاي ابحث فيها، ومع ذلك مشايخ وعلمائي والسابقون لي من إخواني في هذا الطريق بيوجهوني، لا خد بالك النقطة دي غلط، لا خد بالك الكلام ده فيه أقوال، النقطة دي مختلف فيها، لا النقطة دي ممتازة، وهكذا. نرجع نتكلم. الله المستعان. معنى كده إن مش إن مجرد الإكثار من العبادة بالجوارح بس مش دليل أبدا على قرب صاحب هذه العبادة من الله عز وجل، بل دليل القرب من الله عز وجل هو مقدار العبودية في القلب والتي لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. الدليل قال ربنا عز وجل في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن أكرمكم عند الله أكثركم عبادة. بالضبط، جزاكم الله خيرا أخونا محمد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى وهي جل أو هي الغاية أو الهدف من وراء العبادات لعلكم تتقون. وطبعا الدليل الآخر من السنة الثلاثة الحديث اللي كلنا عارفينه، الثلاثة اللي ذهبوا لبيوت النبي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا عن عبادة النبي كأنهم تقالوها، يعني إيه حسوها قليلة، ده النبي عم، ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إحنا هنيجي إيه جنب النبي، هنيجي إيه جنب الصحابة. فبدأوا خلاص اللي قال أنا هصلي الليل أبدا واللي قال أنا هصوم أبدا واللي قال واللي قال واللي قال واللي قال هعتزل النساء إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لا أخشاكم، أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث مشهور كلنا عارفينه صحيح البخاري. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بنجده ما كانش بيصلي الليل أو يصوم النهار الظهر كله أبدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أكثر الخلق خشية الله عز وجل وتقوى لله سبحانه وتعالى، بالرغم من وجود من يصلي الليل ويصوم الظهر كله. بالضبط كده أختنا الدكتورة حسناء جزاكم الله خيرا، وإننا وده الدليل اللي كنا هنقوله دلوقتي لما وصف سيدنا أبو بكر بهذا الوصف بأنه ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره قلب، لا في صدره. رواية الحديث عندي أو رواية الأثر عندي في صدره، والمقصود بها قلب. وعشان كده في الصحيحين عن حديث سيدنا أنس بن مالك لما رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ فقال الرجل والله ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فقال أنس ففرحنا يومئذ فرحا شديدا لم نفرح قبله قط، من كتر هم كانوا مفكرين خلاص احنا ازاي هنبقى مع النبي واحنا بنحب النبي، بس اعمالنا ما توصلناش لهذا المقام وهذا القدر وهذه المكانة. بالضبط. واللي بيؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد سبق إلى جنات عدن الأقوام ما كانوا أكثر الناس صلاة ولا صياما ولا اعتمارا، ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه فوجلت قلوبهم واطمأنت إليه النفوس وخشعت منه الجوارح، ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة وبحسن الدرجة عند الناس وعند الله في الآخرة. الجوارح مهمة، ولكن الأهم القلب، الاثنين واحد. احنا قلنا صلاة زائد صلاة بالجوارح زائد خشوع بتساوي عبودية، الاثنين محتاجين الاثنين عشان ما نبقاش مش عايزين نبقى يمين ولا شمال، ولا اللي مهتم بالجوارح فقط بدون حضور قلب فبالتالي مش قادر يحقق مقام العبودية لله عز وجل، ولكن هو لسه في طور ومنزلة العبادة ولم ينتقل من العبادة إلى العبودية، ومش عايزين الآخر اللي بيقول أهم حاجة يا عم الحاج قلبك، ومدام قلبك نظيف ووالدك ووالدتك بيدعوا لك دعاء الوالدين ما تخافش من حاجة أبدا يا عم الحاج وكمل، نقول له لا يا عم الحاج غلط، ولا ينفع ده ولا ينفع ده. عايزين اللي في النص اللي بيقوم بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بيستحضر معاني تلك العبادة داخل القلب عشان في الآخر يوصل لمقام العبودية. بالضبط كده أختنا دكتورة حسناء الاثنين بيكملوا بعض. التكامل الإيماني أو التكامل التعبدي صح التعبير. عشان كده لما قال سيدنا ابن مسعود مخاطب بعض التابعين قال أنتم أكثر صلاة من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم، قالوا وبما ذاك؟ قال رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة، ولا شك أن الزهد عمل قلبي والرغبة في الآخرة عمل قلبي، ولكن بيشكل أو بيترجم لعبادات للجوارح عشان توصلنا لمقام العبودية. واضح الكلام؟ إذن أنا كنت حابب إن احنا نكمل مش عارف نكمل ولا الوقت كده اتأخر عشان الأسئلة؟ طيب إذن المطلوب أو الكلام هيوصلنا لحاجة. أنا سعيد بوجودك أخونا الأستاذ محمد أمين في قمة السعادة، ربنا يحفظكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة. من هنا أو من الكلام السابق بيتضح لنا أهمية العبودية وتمكن الإيمان من القلب حتى تأتي العبادة فتعبر عن هذا المقام وبتزيد رسوخ في القلب، ومن ثم بيحدث انعكاس على السلوك. واللي بيؤكد هذا المعنى ان التربية الربانية لجيل الصحابة كانت بتركز على العبودية وزيادة الإيمان في القلب أولا قبل تشريع العبادة. بالله عليكم لا تركزوا في الكلام ده قوي، اسمعوا بأذني قلوبكم أو قلوبكم. ثاني، التربية الربانية لجيل الصحابة في بداية الأمر كانت تركز على العبودية وزيادة الإيمان في القلب أولا قبل تشريع العبادة، فكما قيل بأن الإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر ثم شرائع. ثاني، الإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر ثم شرائع. وعشان الكلام ما يتفهمش غلط، هل يسعنا دلوقتي ان احنا نعمل كده؟ يعني خلاص لو الواحد بعيد عن ربنا يقول يا عم حاج انا مش هصلي، انا هبدأ الاول احس بقلبي واستحضر معاني القلبية للعبادات وبعد كده اكون بالشريعة او بالشعائر اللي هي الصلاة ومن ثم ابقى اطبق الشريعة. اقول له يا عم الحاج جزاك الله خيرا، ما ينفعش. بالضبط، خلاص الدين اكتمل، اليوم اكملت لكم دينكم، خلصت. ولكن اقول له اعمل كل حاجة بس خد بالك من الترتيب ده وانت ماشي في الطريق. يعني انا كده كده بصلي سواء استحضرت مشاعر الصلاة او عبودية الصلاة او لما استحضرتهاش. يعني ما ينفعش واحد يقول انا ما بصليش، تيجي تسأله انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك اصلا مش لاقي قلبي. يا راجل ازاي مش لاقي قلبك؟ اصلا مش حاسس بالخشوع. اقول له مش مشكلة صلي، اقول له صلي وابتهد في اتيان الخشوع بس ما تسيبش الصلاة، لان ده هتتحاسب عليها، اول حاجة هتتحاسب عليها سواء استحضرت هذه المعنى او هذا المعنى او لما استحضرتوش. مش مشكلتنا، انت مطالب باتيان هذه العبادة، هذه الشريعة، هذه الشعيرة اقصد. بالضبط. وأمر عجيب أن تفرض الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج ويفرض الصيام وسائر التشريعات في المدينة كما ذكر أخونا محمد جزاه الله عنا خيرا بعد سنوات من البعثة. والسؤال، هم الصحابة كانوا بيعملوا في مكة من أول ما كان الواحد بيصحى من نومه لحد ما كان بينام وما كانش فيه تكاليف،